سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
حب الصحابة في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه أتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في ذكر أخلاق النص في الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وتكلمنا عن حبهم لله عز وجل وحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وشرعنا في الحلقة السابقة في الكلام عن تعظيمهم لأمر الله عز وجل، وهذا من لوازم الحب أن يعظم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكرنا موقف أبي بكر وعمر والمقداد وسعد بن معاذ رضي الله عنهم جميعا في غزوة يعني بدر، وموقف الصحابة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وخرجوا إلى حمراء الأسد ثاني يوم غزوة يعني أحد، استجابة لأمر الله يعني عز وجل. ما قالوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. وهذا الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسل السابقين. من هذه المواقف أيضا التي كان فيها تعظيم لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم موقف الصحابة واستجابتهم لنداء العباس عندما نادى عليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. غزوة حنين يعني كانت في شوال من السنة الثامنة من الهجرة، طبعا فتح مكة كان في رمضان من نفس السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة معه 10,000 مقاتل، وانضم إليه 2,000 من مسلمة الفتح، فصار مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 مقاتل. طبعا جيش 12,000 جيش كبير في جزيرة العرب، فبعض الصحابة وغالبا يكونون من حدثاء العهد والإسلام من مسلمة الفتح قالوا لن نهزم اليوم من قلة، هم شافوا أنهم كانوا في غزوة بدر 319 وهزموا قريش وكان عددهم 1,000 مقاتل، فكيف يهزمون وعددهم 12,000 مقاتل؟ فتعلقت يعني قلوبهم بالأسباب، فكانت الهزيمة في بداية يعني غزوة حنين كما قال تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالمسلمون يعني يأخذون بأسباب النصر وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولكنهم يعلقون قلوبهم بالله عز وجل لا بالعدد ولا بالعدد. وأنا أذكر بمناسبة يعني كلمة خالد بن الوليد في معركة اليرموك، كان عدد الروم 200,000 وكان عدد المسلمين 24,000، فقال لي أن أحد المسلمين ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فرد عليه خالد فقال ما أكثر المسلمين وأقل الروم، فإن الكثرة ليست يعني بالعدد ولكن بتأييد الله عز وجل، والقلة يعني ليست بالعدد أيضا ولكن بالخذلان. فعلا انتصر الأربعة وعشرين على المئتين ألف. فالمسلمون يجب عليهم أن يأخذوا بأسباب النصر وأسباب القوة، ولكن لا يجوز لهم أن يعلقوا قلوبهم بهذه الأسباب، ويجب عليهم أن يعتقدوا أن النصر من عند الله، والنصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما كان عند الله لا ينال إلا بطاعته. وكان هناك سبب آخر من أسباب الهزيمة في بداية غزوة حنين، هي غزوة حنين عكس أحد، يعني أحد بدأت بنصر وانتهت بهزيمة، وحنين بدأت بهزيمة وانتهت بنصر. سبب آخر أن بعض المسلمين أيضا تهاونا بالأسباب خرج حصر، يعني دون دروع حديد على صدورهم، وكانت هوازن قبيلة هوازن رماه كمنوا في الجبال وأمطروا المسلمين بوابل من النبل، لقوا السهام زي المطر، ففر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كان معه عمه العباس بن عبد المطلب وابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وكانت أول معركة يشهدها العباس وأبو سفيان بن الحارث شاعر قريش. فالصحابة يفرون والنبي صلى الله عليه وسلم يسرع بدبته ناحية القوم وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان صيطا كان عالي الصوت، أن ينادي على أصحاب السمرة، السمرة يعني الشجرة، الذين بايعوا تحت الشجرة، يعني قبل صلح الحديبية. فقال أين أصحاب السمرة الذين بايعوا على الموت، وكانوا 1400 صحابي. فقالوا يا لبيك يا لبيك، كأنها بقرة عطفت على أولادها، فرجعوا وانضموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نادى على الأنصار الذين تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية على أن يحموه مما يحمون منه أزرهم، فقالوا يا لبيك يا لبيك. ثم جعل الدعوة في بني حارثة بن الخزرج، فقالوا يا لبيك يا لبيك، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب وألقاها في وجوه القوم، وقال شاءت الوجوه، وقال إن هزموا رب الكعبة. فنقول إن الصحابة استجابوا لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي على أصحاب السمرة وعلى الأنصار وعلى بني حارثة ابن الخزرج. هناك مواقف يعني أخرى لأفراد يعني من الصحابة، من ذلك موقف امرأة من الأنصار خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الكرام، وكان يسمى جليبيب، وكان قصيرا دميما، خطبها من أبيها، فقال حتى أؤامر أمها، يعني أستشير أمها. فلما ذهب الصحابي إلى أمها قالت أما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيب، وقد منعناها من فلان وفلان. وكانت المرأة تسمع، فخرجت وقالت يعني لهما كيف تردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، إذا كان هو رضى هذا الصحابي لنا. فيقولون كأنها جلت عن أبويها، كأن أبوها وأمها غابوا عن أمر متقرر في نفوس الصحابة، وهو أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد مهما كان يخالف القياسات البشرية أو يخالف المصالح المفاسد في ظنهم، لأن في الشك في بركة التسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت كيف تردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كنت قد رضيته لنا يا رسول الله فقد رضيناه، قال نعم فإني قد رضيته لكم. فتزوج جليبيب رضي الله عنه هذه المرأة الأنصارية التي عظمت أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان لجليبيب موقف آخر، يعني كان ينبغي أن يذكر يعني في يعني البذل والتضحية يعني بعد ذلك، ولكن حتى تلتائم القصة نشب قتال، وبعد أن انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم من تفقدون؟ قالوا فلانا وفلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنني أفقد جليبيبا. فالتمسوه فوجدوه في وسط ستة قتلهم ثم قتلوه، يعني قتل ستة من الكفار ثم قتلوا جليبيب رضي الله عنه. فأحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحمله على ذراعي، فلم يكن له سرير إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قتل ستة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. يقول راوي الحديث فكانت هذه المرأة الأنصارية بعد أن قتل جليبيب أنفق امرأة في المدينة. قيل يعني من أكثر النساء خطابا لأنها عظمت أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أغنى امرأة في المدينة، وهذه بركة التعظيم لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من قصص تعظيم أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت يعني عربية قرشية شريفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منها أن تتزوج بمولاه زيد بن حارثة، والمولى بيطلق على العبد والذي كان عبدا فأعتق، فزيد بن حارثة كان عبدا فأعتق وهي قرشية شريفة، فهي شايفة أن في تفاوت يعني في المرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بأن تتزوجه، فقالت لست بناكحتي، فقال بلى فانكحي، فقالت وآمر ربي يعني أستخير الله عز وجل، وذهبت تستخير الله عز وجل تصلي صلاة الاستخارة، فنزل قوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني بعض الناس لما المرأة تأمرها بالحجاب مثلا تقول لما اقتنع، تقول لها الآيات والأحاديث تقول لما اقتنع، أو تنصح أحد باللحية يقول لما اقتنع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهذا أمر مخالف للعادات عندهم أن مولى تتزوج قرشية، فمع ذلك يعني عظمت أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضيت يعني قالت قد رضيت يا رسول الله لي منكحا، فزوجها بزيد بن حارثة. ثم أيضا من بركة يعني هذا الموقف الإيماني في تعظيم أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قضى زيد منها وطرا الله عز وجل يعني زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وصلت أما من أمهات المؤمنين. وهكذا كل من يعظم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن يرتفع في الدنيا والآخرة، والصحابة ارتفعوا بتعظيمهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنا بعد فاصل يعني قصير مزيد من المواقف الإيمانية في تعظيم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر المرسلين. أرحب مجددا بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات المباركة، وما زلنا يعني في بيان تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه المواقف الإيمانية في تعظيم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الهجرة، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في فراشه وأن يتغطى ببرده الأخضر، وكان المشركون يعني اجتمعوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه، وكان يمكن للكافرين هم لما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضربونه بأسيافهم، ولكن إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهون يعني كل شيء، وبعثت قريش من كل بطن من بطونها فتى فتيا وأعطوه سيفا قويا وقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألقى الله عز وجل عليهم النوم ووضع التراب يعني على رؤوسهم، وتلا قوله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم لما استيقظوا من هذا النوم مر بهم مار فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا. فقال لهم خيبكم الله، لقد خرج محمد صلى الله عليه وسلم وضع على رؤوسكم التراب، فوضع كل واحد منهم يده على رأسه فوجد التراب. ثم لما نظروا من شق الباب وجدوا يعني إنسان نائم ومتغطى بالبرد الأخضر المعروف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يعني نائما. فلما يعني أتى وقت الصبح وفوجئوا بأن لنائم هو علي بن أبي طالب، فكان هذا موقف يعني إيماني من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونجا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه المواقف الإيمانية أيضا في تعظيم أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، انفاد أبو بكر الصديق لجيش أسامة بن زيد رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة النبوية وقبل المرض كان جاهز جيشا لشمال الجزيرة، المنطقة التي يعني قتل فيها قواده الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواح. وتلاحظ يعني حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرسل أسامة بن زيد ابن القائد الأول كأنه يأخذ بثأر يعني أبيه، أو أنه يعني يقتل الذين يعني قتلوا أباه وقتلوا. وكان أسامة كان سنه 18 سنة رضي الله عنه. ثم اشتغل الناس بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، وعسكر يعني هذا الجيش بمنطقة تسمى الجرف قريبة من المدينة. ثم لما حصلت الوفاة النبوية ارتدت قبائل العرب، فلم يعد يصلي لله جل الجمعة إلا في مسجد مكة ومسجد مدينة، وارتدت قبائل العرب وأشاروا على أبي بكر الصديق يعني أن يبقي جيش أسامة يحرس المدينة، وقبل أن هذا جهز في العافية وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ارتداد يعني قبائل العرب. فقال والله لو جرت الكلاب بأرجل يعني أمهات المؤمنين يعني لأنفذت جيش أسامة، وكيف أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له بما تقاتلهم؟ قال وحدي حتى تنفرد سالفتي. وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وكان المعترضين عليه عمر رضي الله عنه وكثير من الصحابة. ثم شرح الله جل صدر يعني عمر لما رأى إصرار أبي بكر كيف أنه يريد أن يعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخرج هذا الجيش الذي جهز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في العافية وقبل ارتداد قبائل العرب، وكان في خروج هذا الجيش بركة عظيمة لأنهم ما مروا على قبيلة من قبائل العرب إلا قالوا ما خرج هذا الجيش إلا من قوم يعني بهم منع وبهم يعني قوة، فأرهب قبائل العرب وذهب إلى شمال الجزيرة وغاب شهرا ثم عاد. ثم جهزه أبو بكر مع الجيوش التي كانت يعني تخرج لقتال المرتدين يعني حتى عاد للإسلام يعني هيبته. وكان تاري أيضا بركة تعظيم أبي بكر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنفاذه لجيش أسامة رضي الله عنه. من هذه المواقف الإيمانية أيضا في تعظيم يعني أمر الله عز وجل، كان أنس بن مالك كان بيسقي أبا طلحة وجماعة من الصحابة الخمر قبل أن تحرم، أن الخمر حرمت في السنة الثامنة من الهجرة يعني بعد 20 سنة تقريبا من البعثة النبوية، لأن القرآن اشتغل بتربية الإيمان في قلوب الصحابة وتذكرهم بالآخرة. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقبل ندع الزنا أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. فلما تربى الإيمان في قلوب الصحابة نزلت الشرائع، والخمر خصوصا يعني حرمت بالتدريج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا يشربون بالليل لأن بالنهار الصلوات متقاربة، لا يمكن أن يفيق يعني قبل أن يأتي وقت الصلاة التالية. ثم نزل قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما نزلت الآية قال الصحابة انتهينا انتهينا. وكان عمر رضي الله عنه كان يتوقع أن الخمر سوف تحرم لخباثتها ولضررها، لأن من يشرب الخمر يمكن أن يزني حتى بمحارمه. أو يقتل أو يفعل أي شيء، لأنه يذهب نعمة العقل التي ميز بها الإنسان. فلما أتى آت يعني مر على أنس بن مالك ويسقي أبا طلحة وجماعة من يعني الصحابة، قال أشهد بأن الخمر قد حرمت، فما رفعوا الكؤوس يعني إلى يعني أفواههم، بل أمروا أنس بن مالك بأن يريق ما تبقى من الخمر في سكك المدينة، وكل اللي عنده خمر ألقاه في سكك المدينة حتى جرت كأنها الأنهار، مع أن العرب كانوا يحبون الخمر ويعتقونها ويفتخرون يعني بها، ولكن لما نزل فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا انتهينا. فكان هذا تعظيما يعني من الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه القصة التي فيها تعظيم لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قصة تحويل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني إلى بيت المقدس، وكان يقلب وجهه في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وتكرر الأمر باستقبال الكعبة، وكان الصحابة يصلون يعني إحدى الصلوات، فمر عليهم مار وقال أشهد أنني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أمر أن يتجه إلى الكعبة. طبعا لما نشوف المدينة تجد بيت المقدس شمال المدينة ومكة جنوب المدينة، عشان يغير اتجاهه من الشمال إلى الجنوب يتحول 180 درجة، وهذا يقتضي عمل كثير. ولذلك قالوا العمل كثير في الصلاة إذ كان لمصلحة الصلاة لا يفسدها. وأيضا استدلوا بقصة تحويل القبلة لما الصحابة يعني تركوا القبلة التي كانوا عليها لخبر واحد، إن واحد جاء قال لهم إن أنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمر أن يتجه يعني إلى الكعبة، فاستداروا وغيروا اتجاههم إلى الكعبة، قالوا ننتظر حتى يأتي آخر أو حتى يستفيد الخبر أو حتى يتواتر أو حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الإمام الشافعي بهذا الحديث على قبول خبر الواحد. طبعا هناك أدلة أخرى، منها قصة ضمام بن ثعلبة لما أتى إلى الصحابة هم جالسون وقال أيكم محمد، قالوا هذا الأبيض المتكئ صلى الله عليه وسلم، فقال الله أرسلك، فقال نعم، وسأل أسئلة ثم قال أنا وافد يعني بني سعد بن بكر وأنا رسول من ورائي، أنه هيروح هو وحده يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا يعني لا يجزئ يعني خبر الواحد لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب ويخبرهم، بل أرسل معه يعني وفد أو جماعة يعني تشهد يعني عندهم، فهذا يدل على قبول يعني خبر الواحد في العقائد والأحكام. فنقول أن كان الصحابة يعظمون يعني أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة أيضا يسمى يعني عقبة ابن عامر، تزوج ابن لأبي إهاب، ثم أتت امرأة سوداء وقالت قد أرضعتكما، يعني أرضعت الرجل والمرأة يعني هي أخته من الرضاع، فقال لها ما أرضعتيني ولا أخبرتيني، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال كيف وقد خيل، يعني من باب الإيه يعني ترك الشبهة، في شبهة طرأت ونساء كثير، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره أمر استحباب أو إرشاد، ففارقها وتزوج يعني امرأة يعني أخرى. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلق من الأخلاق التي ينبغي يعني أن يتربى عليها الشباب المسلم، يعني لا يستهين بالسنن، لا يقول كما يقول كثير من الناس أن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا أن الصحابة كانوا يسابقون النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يحاول أن يجتهد اجتهادا أكثر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج يعني إلى يعني هذه العبادة الكثيرة. كان أحد الصحابة يلبس يعني خاتما يعني من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وألقاه وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، وألقى يعني هذا الخاتم، فالصحابة قالوا له يعني خذه وانتفع به، يبيعه يدي لزوجته، يهدي لواحد مشرك زي ما أهدى عمر يعني الثوب الحرير الأخ له مشرك بمكة. فقال والله لا أخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض أن يأخذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألقى هذا الخاتم يعني من ذهب. فهذه أمثلة على تعظيم الصحابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم، زنت سمانا فهم لليل أقمار.
الصحابة في ديني له سند.